بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 32 من اول الايه 6. فقال ارميا: كلمه الرب صارت الي قائله: هوذا حنمئيل ابن شالوم عمك ياتي اليك قائلا: اشتري لنفسك حقلي الذي في عناثوس، لان لك حق الفكاك للشراء. فجاء إلي حنمئيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن وقال لي: اشتري حقلي الذي في عناثوث في أرض بنيامين، لأن لك حق الإرث ولك الفكاك، اشتريه لنفسك. فعرفت أنها كلمة الرب، فاشتريت من حنمئيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوث، ووزنت له الفضة 17 شاكلا من الفضة، وكتبته في صك، وختمت وأشهدت شهودا، ووزنت الفضة بموازين، وأخذت صك الشراء المختومة حسب الوصية والفريضة والمفتوحة، وسلمت صك الشراء لباروخ ابن نيرية ابن محسية أمام حنمئيل ابن عمي وأمام الشهود الذين أمضوا صك الشراء أمام كل اليهود الجالسين في دار السجن. وأوصيت باروخ أمامهم قائلا: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: خذ هذين السكين، صك الشراء هذا المختوم والصك المفتوح هذا، واجعلهما في إناء من خزف لكي يبقيا أياما كثيرة، لأنه كذا قال رب الجنود إله إسرائيل: سيشترون بعد بيوتا وحقولا وكروما في هذه الأرض. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. كنا آخر مرة بدينا في الإصحاح 32، وزي ما قلنا الإصحاحات من 30 لغاية 33 كلها تشجيع للناس اللي موجودين في السبي، والتشجيع ده في نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى إن احنا هنرجع من السبي، النقطة الثانية إن احنا هندخل في عهد جديد مع ربنا. تحديدا الإصحاح 32 إرميا بيأكد بصورة عملية أو بمثال أو بتشبيه أو بتمثيلية حقيقة الرجوع من السبي. كنا شفنا المرة اللي فاتت أول 5 آيات في الإصحاح 32، هقول الفكرة بتاعتهم علشان نعرف نكمل الحديث. سبق إرميا في خدمته الطويلة اللي قبل كده، إحنا فضلنا سنة ويأتي نبوخذ نصر ويدمر الهيكل ومدينة أورشليم، فتقريبا إرميا بقاله 39 سنة بيخدم. حصيلة 39 سنة دول نبوة إرميا بيقول إن نبوخذ نصر حيجي حيحاصر مدينة أورشليم، والأفضل إن إحنا نستسلم لنبوخذ نصر وما نقاومهوش، كده كده هو حيغلب، فإن قاومناه هيحطم المدينة وهيتسبب في موت أعداد كبيرة في الحصار وفي المجاعة، فالأفضل إن احنا نستسلم. الكلام دوت سبق وقاله إرميا تحديدا في الإصحاح 21 الآية 4 والآية 6، قال إنه المدينة ديت هتقع تحت إيد نبوخذ نصر ملك بابل. النبوة التانية إرميا 21 الآية 7 قال إن صدقية ملك يهوذا هيسلم ليد ملك بابل. الحاجة التالتة في إرميا 22 الآية 26 قال إن صدقية هيحمل لبابل وهناك يموت. دول المحور النبوات بتوع إرميا حوالين خراب أورشليم. بس قبل ما أكمل عايز أقف هنا نقطة صغيرة ما لحقناش نستوضحها المرة اللي فاتت، نقطة بخصوص صدقية. يبان إن في تناقض في النبوات فيما يخص صدقية. نشوف النقطة دي ايه التناقض، او اللي بيبان انه تناقض، ان إرميا هنا في الاية 4 بيقول عن صدقية هيقف قدام نبوخذ راسرة، وزي ما قلنا نبوخذ راسرة ده النطق بتاع نبوخذ نصر بس في بابل، فبيقول الاسم ده لما يخاطب المزبين في بابل، لكن لما بيخاطب الشعب الاسرائيلي بيقول النطق العبراني او الارامي نبوخذ نصر. ف قال في الإصحاح 32:4 يكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه، يعني هيقف قدام نبوخذ نصر عين في عين. وبعد كده راح قايل في الآية 5 يسير بالصدقية إلى بابل، هيمسك صدقية ودي بابل. دي نبوة إرميا. لما نروح لسفر حسكيال الإصحاح 12 الآية 13 برضو بيتكلم عن فترة الحصار الأخير دوت وسقوط أورشليم. بيقول عن صدقية برضو وآتي به إلى بابل إلى أرض الكلدانيين ولكن لا يراها وهناك يموت. آتي به لأرض الكلدانيين، إرميا قال له أنت وأمك التي ولدتك هتروحوا الأرض ما شفتهاش وهناك تموت. حسكيال بيقول وهناك يموت، لكن اللي يبدو فيه تعارض يقول هيروح لبابل لكنه لا يراها. منين لا يراها ومنين إرميا بيقول ان هيقف قدام نبوخذ نصر يتكلم فما لفم وعيناه تنظران عينيه؟ فالحقيقة ما فيش تعارض ولا حاجة. لو حطينا سفر ملوك الثاني الإصحاح 25 الآية 4 لغاية 7 بيحكي المشهد بتاع سقوط صدقية، وأرميا 39 من الآية 1 لغاية الآية 7 بيحكي نفس المشهد. إيه القصة باختصار؟ القصة باختصار إنه نبوخذ نصر بيحاسب مدينة أورشليم، صدقية قدر يهرب من الحصار دوت وهرب خارج أورشليم، لكن الجنود بتوع نبوخذ نصر تتبعوا صدقية وراحوا قابضين عليه في مدينة أريح. بعد ما هرب راحوا يقبضوا عليه في أريح. يقول سفر الملوك إنه أصعدوه إلى ربلة حيث كان نبوخذ نصر هناك، مدينة اسمها ربلة كان نبوخذ نصر قاعد فيها، فأصعدوا صدقية لربلة وهناك اتقابل فعلا مع نبوخذ نصر وتكلم فما لفم وعيناه تنظران عينيه. في ربلة حصل ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن نبوخذ نصر جاب عيال صدقية وقتلهم قدام عينه. الحاجة الثانية خلع عينين صدقية. الحاجة الثالثة ربطه بسلاسل نحاس كأسير لبابل. يبقى فعلا هو تقابل مع نبوخذ نصر عيناه تنظران في عينيه وقلعت عيناه وحمل كأسير لبابل، فراح بابل وهو ما بيشوفش. فمفيش أي تعارض في النبوتين فيما يخص صدقية. يبقى نلخص بقى عشان نشوف حديث النهاردة. يبقى نبوة إرميا ثلاث أجزاء: إن أورشليم هتسقط في إيدين ملك بابل، صدقية هيقع أسير في إيدين ملك بابل، صدقية سيحمل إلى بابل وهناك يموت. بسبب النبوات بتاعت إرميا ديت يقول بقى في الإصحاح بتاع النهاردة في الآية 2 كان إرميا النبي محبوسا في دار السجن. بسبب النبوات ديت صدقية حبس إرميا. ليه حبسه؟ يقول في الآية 3 لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا لماذا تنبأت. فبقى الموقف بقى اللي احنا ختمنا بيه المرة اللي فاتت انه إرميا جوه السجن، وفي سجن اخر في كل مدينة اورشليم اللي هو الحصار بتاع ايه؟ بتاع نبوخذ نصر. وسط الحال دوت يجي بقى الحدث بتاع النهاردة اللي احنا قريناه. يقول ايه في الآية 6؟ فقال إرميا كلمة الرب صارت إلي قائلة، وهو جوه السجن ونبوخذ نصر محاصر، فكلمة ربنا وصلت لإرميا. بيقول له إيه؟ بيقول له في الآية 7 هو ذا حنمئيل. مين حنمئيل دوت؟ قال له ابن شلوم عمك. عمك اسمه شلوم، ده ابنه، يبقى ده ابن عمك. ماله؟ يأتي إليك قائلا. ربنا بيقول لإرميا على حاجة لسه هتحصل، هيجي لك ابن عمك. هو ذا حنمئيل ابن شلوم عمك يأتي إليك قائلا اشتري لنفسك حقلي الذي في عناثوس. هيجي لك ابن عمك يقول لك اشتري الحقل بتاعي، لأن لك حق الفكاك للشراء، انت اللي ليك حق انك تشتري. عشان نفهم الحكاية ديت احنا كنا اشارنا ليها قبل كده في فكرة الولي، لكن نقولها باختصار. في في سفر اللاويين الإصحاح 25 إلى 25 ربنا مدي وصية لإسرائيل بيقول لهم إيه؟ إذا افتقر أخوك فباع من ملكه. إسرائيل لما دخل أرض كنعان ربنا قسم الأرض على الـ 12 سبت وكل عيلة بقت لها ملكية في أرض إسرائيل. ربنا بيقول افرض واحد افتقر ومحتاج يبيع الأرض بتاعته علشان يسدد الدين عليه علشان يتعايش معهوش فلوس فعايز يبيع ما يبيعش لأي حد. يأتي وليه الولي أقرب واحد قريب لي إن كان أخوه عايش يبقى أخوه عمه ابن عمه خاله ابن خاله وهكذا. يأتي وليه الأقرب إليه أقرب واحد يعني لو الأخ موجود ما ينفعش نروح للعم نروح للأخ الأول. ويفك مبيع أخيه يعني إيه فك مبيع أخيه يعني يشتري الأرض ويدي التمن للرجل اللي عليه الدين دوت. طيب الأرض ديت ليه ما ينفعش أبيعها لأي واحد؟ قال علشان تظل كل سبت له ذات المساحة من الأرض ما يجيش بعد سنين سبت يتلاشى ملكيته في وسط الأراضي. يعني إحنا دلوقتي سبت يهوذا هو أدي حتة الأرض بتاعته بنبيع ونشتري كلنا قرايب في بعضين فتظل المساحة ديت دي المساحة المحددة ليهوذا. لكن لنفرض أنا في يهوذا ورحت بايع لبنيامين وابن عمي دوت في يهوذا ورح بايع لأشير وده باع لنفتالي بعد فترة تلاقي يهوذا ملوش أرض. فربنا علشان يضمن انه كل سبت تبقى له ملكية قال اللي عايز يبيع يبيع بس لازم يبيع ليه لحد من العيلة يعني بالتالي من جوه السبت. نمرة اتنين في سياسة ربنا انه في السنة الخمسين يرجع كل ملك الى ملكه. احنا دلوقتي هنبتدي دخلنا ارض كنعان هنبتدي نعد السنين سنة اتنين تلاتة السنة الخمسين. انا بعت ارضي من 5 سنين من 10 سنين من 15 سنة من 49 من 50 سنة في سنة اللي بيقول الارض تروح ايه تروح راجع لي. ليه؟ علشان ربنا يضمن نوع من العدالة الاجتماعية وسط شعب. انا في ارض وبعت الارض طيب هتعدم حاجه في وقت معدوم ما بملكش شيء قولي لا هيفضل الحال ده لمدة 50 سنة وفي السنة الخمسين الأرض ترجع للعيلة دي مرة تاني فيحصل نوع من الايه التكافؤ او التكافل او التساوي الاجتماعي في وسط شعب اسرائيل. لذلك كان تمن الارض يتحدد بناء على قرب سنة اليوبيل. انا هبيع في لسه في سنة واحد او سنة 51 لما هبيع الارض اللي هيشتريها هيستفيد بها 49 سنة يزرع ويحصد فيها هيبقى تمن الارض ايه غالي لانه هيستفيد منها كتير. طب انا هبيع الارض في سنة 99 اللي هيبيعها هياخدها لمدة ايه سنة واحد فمش هيستفيد منها فيبقى سعر الارض بايه بينزل. ده كلام ربنا في سفر اللاويين لما درسنا سفر اللاويين تعرضنا الامور دي بالتفصيل. فبقى سعر الأرض بيتحدد بناء على قرب سنة اليوبيل فدي وصية ربنا. دي اللي تفهمنا بقى ليه نبوت مرضاش يبيع الأرض بتاعته لأخاب مش عند قال ما ينفعش أنا حتى لو هبيع أرضي لازم أبيعها لواحد من ليه من السبت بتاعي ما ينفعش أديها لك أنت جلالة الملك الوصية بتقول كده. نمرة اتنين حتى لو بعتها انا لازم استردها في سنة اليوبيل ما انت مش هتاخدها للابد. فمن هنا نبوت كان انسان متمسك بوصية ربنا لذلك رفض يبيع الارض. طيب نكمل مع ارمية. ربنا بيقول له ابن عمك هيجيلك جوه السجن ويقول لك اشتري منه الارض لان انت ليك حق الفكاك. لسه ما حصلش حاجة. نكمل في الاية 8. فجاء إلي حنمئيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن. فعلا زي ما ربنا قال لي لقيت الرجل جاي وقال لي اشتري حقلي الذي فيه عناثوس. قلنا عناثوس ديت اللي هي القرية اللي نشأ فيها إرمية تبع سبط بنيامين. اشتري حقلي الذي فيه عناثوس الذي في أرض بنيامين لأن لك حق الإرث ولك الفكاك اشتريه لنفسك. لما حصل فعلا الامر دوت فيقول ارميا فعرفت أنها كلمة الرب. تأكدت بقى أنه الإعلان اللي أعلن لي دي فعلا كان كلمة الرب, لأنه حصل إيه, حصل بالضبط. هنا أنا عايز أقف ملحوظتين. ملحوظة تخص أولا حنمئيل, هل هو فعلا اتفقر ومحتاج يبيع الأرض علشان يفك الضيق المادي اللي هو فيه, ولا هو شايف باب المحصرة مدينة أورشليم قال لك دي خربانة خربانة, أنا أبيع الأرض وأطلع بقرشين كده كده هتدخل بابل اللي بيملك زي اللي ما بيملكش, دي بابل هتحط ده على الأرض كلها. ما نعرفش هل فعلا حنمئيل كان في ضيقة مالية تستلزم بيع الأرض, ولا هو عايز يستغل الموقف ويطلع بحاجة من الدنيا دي قبل ما تخرب. ما نقدرش نجزم. الحاجة التانية, طب رايح لإرميا ليه؟ برضو عندنا احتمالين, ما نعرفش. قد يكون فعلا إرميا هو أقرب ولي لحنمئيل, جايز. فلذلك الرجل واخد مشوار من عناثوس لغاية ايه؟ لغاية أورشليم القصر بتاع الملك حيث إرميا مسجون. فهو قاصد يا إما إرميا فعلا هو اللي له حق الفكاك فريح له, يا إما هو قاعد يلف على كل قرايبه الأقرب وكلهم قالوا يا عم احنا نشتري أرض بتاعته ده باب الجاية محصرانا, ما احنا قلنا الحصار قاعد سنة وشهرين لو تفتكر حديث المرة اللي فاتت, ما فيش حاجة مضمونة. فاحنا في الحقيقة ما نعرفش هل فعلا هو في زنقة وفعلا محتاج فلوس, ولا هو بيستغل موقف, هل فعلا إرميا أقرب ولي له, ولا هو ما لقاش حد يشتري منه فرح قال لك نروح لمين, نروح لإرميا, ما نقدرش نعرف. طيب تعالوا بقى, ده ما يخص حنمئيل, تعالوا ما يخص إرميا بقى. هل من العقل انه إرميا يشتري الحقل؟ هلكوا ثلاث حاجات, ان اللي بيعمله إرميا ده خبل بميزان العقل, ده خبل. نمرة واحد, بابل محصرة أورشليم وبعد شوية بابل هتحط ايديها على كل الارض, يعني اللي بيملك زي اللي ما بيه زي ما بيملكش, احنا هنملك حاجة, انا الارض دي ملكي. طب لما تدخل بابل هتسيب ملكية لحد؟ فيبقى اللي انت بتعمله إرميا دوت, يعني انت بترمي فلوسك في الارض, انت ما هتشتري سمك في مية زي ما بيقولوا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين, انت مسجون وانت مش عارف هتطلع من السجن امتى, ممكن تموت في السجن, اهو الملك سجنك ويعالم نهاية سجنك ايه. طب بتشتري هتستفيدي بالارض اللي انت بتشتريها. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة, ما ننساش ان إرميا 16 ربنا قال لإرميا لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات. إرميا ربنا قال له ما تتجوز طبعا, ليه؟ لانه عايز يقول له ان في سبي جاي, فمش هتلحق تعيش مع مراتك. يبقى انت بتشتري اولا بابل هتحط ايديها على الارض كلها, فاللي بيملك زي اللي ما بيملكش. نمرة اتنين, انت مسجون ومش عارف هتطلع من السجن امتى, فانت بتشتري ومش هتستفيد باللي انت بتشتريه. نمرة تلاتة, انت اصلا ما عندكش عيلة, ما انت لو ليك ولاد ماشي هتشتري والملك يروح لولادك, انت مالكش عيلة. يبقى ايه اللي بيعمله إرميا دوت؟ لو حكينا المشهد دوت لأي انسان يقول بص الموضوع ببساطة شديدة, ان حنمئيل دوت بيستغل شيخ مسن عزب, شيخ مسن لانه إرميا احنا بنقول إرميا بيتنبئ بقى 40 سنة لغاية السبي. ربنا لما دعاه قال له انا ولد, فربنا قال له لا تقول اني ولد, فمش ممكن يكون ربنا دعاه في اقل من 20 سنة, مستحيل باي حال من الاحوال يعني. فده يعني اقل حاجة 20, وده 40 سنة يعني الرجل عنده 60 سنة. فحنمئيل ده يعني ايه بيضحك على الرجل العجوز ده العازب اللي ما عندوش عيله اللي مقطوع من شجر, ده جاي يضحك عليك, ده جاي ياخد فلوسك. ادي المشهد لو اي حد هيقراه من بره. اصعب رساله انك تروح لراجل مسجون, مش كفايه ان هو في السجن, لا تقول له كمان ادفع فلوس من انت جوه السجن ما تملكش غير فلوس, يعني لو ليك ارض ملك بره السجن انت مستفيد بيها بايه؟ فجاه اقول لك هات القرشين اللي معاك علشان تشتري حته ارض وانت اصلا مسجون, يعني سخف يعني. طيب هنا حي سؤال, احنا لسه بقى مش عارفين إرميا هيعمل ايه, فاحنا بنحل. انت لو اشتريت إرميا بصراحه يبقى الراجل ده بيضحك عليك, مش من الحكمه خالص انك تشتري, ده بالعقل البشري. نمرة اثنين قبل ما نشوف موقف إرميا، طب ربنا سبق وقال لإرميا ليه؟ ليه في الآية 6 كلمة الرب صارت إلي قائلة قبل الرجل ما يجي؟ ربنا كلم إرميا قال له ابن عمك هيجي وهيقول لك، ربنا ما قالوش يعمل ايه، قال له هو هيجي يقول لك اشتري الأرض. فتعرف لو كان ربنا مثلا قال له هيجي ويقول لك اشتري الأرض وانت اشتري او انت ما تشتريش، يبقى افهم انه يعني ربنا بيديله رسالة يعني واضحة. لكن ايه بتقولي ان هو جاي؟ طب وانا استفدت ايه؟ في الحقيقة ما لقيتلهاش رد الا اللي عمله الملاك طبعا بكلمة الله يعني مع امنا العذراء. ربنا قال للملاك غبريال قل لها، قل لها ايه؟ هوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله. طب ماشي، طب انت بتقولي ليه؟ بتقولي معلومات. ربنا عارف ان العذراء لماح بتفهم رسالة ربنا. انا بقولك ان اليصابات حامل بس خلاص، معناها ايه؟ لا هي فهمت بقى، دي اليصابات دي ست كبيرة واخفت نفسها، ما دي احنا نسايب ما حدش بعت لي انه الخبر لسه ما انتشرش، اخفت نفسها ثلاثة اشهر قالت الرب نزل الي ينزع عاري من بين الناس، فمحدش عارف الخبر. فبالتالي ست عجوزة وحامل وقاعدة لوحدها في البيت، ايه يبقى ربنا عايز يقول لي ايه؟ ده ربنا عايز يقول لي روحي ايه؟ بس انا عايز الموضوع يطلع ايه؟ يطلع منك انت، انا بقول لك. فالعذراء لقطت الرساله وراح تخدم عليه صلاه، فهمت نفس الحكايه. ارمي ربنا بيقول انا وانت يعني كلك نظر يا ارمي، انا مش هقول لك تعمل ايه. وكان يا احبه دوت امتحان لتزكيه الايمان. انت ارمي بتقول للناس الكلمة اللي أنا قلتها لك إن إحنا رايحين للسبي وحنرجع من السبي بعد 70 سنة. هل الكلام اللي أنت بتقوله دوت أنت فعلا مؤمن بيه؟ أنت فعلا عايش بيه؟ ولا أنت مجرد واحد بيردد كلمات حتى لو كلام الله؟ يا رب ربنا ليس باسمك تربانا، ما كنا بنقول كلامك ماشي، بس أنت مؤمن بالكلام ده يا إرميا؟ أنت مصدق إن إحنا راجعين؟ طب لو مصدق بين لي. لو انا بقول ان احنا راجعين بعد 70 سنة، طب انا ليه خليني لو انا مش مؤمن انا ليه خليني اشتري الارض اعمل بيها ايه؟ ما احنا عم احنا رايحين ويعلم بينا. لا ده انا متاكد ان احنا ايه راجعين، يبقى لما بشتري انا متاكد ان الارض دي هتبقى في ايه؟ في ميراث. ده امتحان لايمان ارمي، ربنا بيبين معدن إيمان إرميا. عايزكم تتخيلوا لو كان إرميا قال له لا أفسد ميراثي، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا أرمي فلوسي في الأرض. الناس تقول لك بس المشكلة ديت. أدي يا عم حتى النبي بتاع ربنا بيقول كلام هو نفسه مش إيه؟ هو مش مصدقه، يبقى هتلومونا إحنا إن إحنا طبعًا أنت بالعذر يا الإنسان، بس يعني أنا باخد الدرس ليا. لو كان إرميا تراجع إذا كان النبي بتاعك مش مصدق كلامك، عايز احنا نصدق، كانت هتبقى عثرة شديدة للشعب. طب إرميا، لا إرميا نجح في الامتحان، لا يا 9 فاشتريت. يعني مش هقول كنت أتمنى يعني، بس يعني أنا يعني كنت أتمنى. أنا مش يعني سوري يعني، بس يعني كان في عبرانيين 11 معلمنا بولس الرسول يقول بالإيمان إرميا عندما عرض عليه الحقل في وقت حصار بابل اشترى الحقل. طبعا هو يعني هو يعني أنا متصور يعني، لكن طبعا هو بالتأكيد معلمنا بولس الرسول قال لأنه ماذا أقول لأنه يعوزنا الوقت. هو الرجل بس هو جابهم الأول يعني، عبرانيين 11 معلمنا بولس الرسول جابهم مين؟ جابهم الأول خالص، هابيل واخنوخ ونوح، وطول شويه مع ابونا ابراهيم طبعا يستاهل، وطلع من ابونا ابراهيم على الثلاث اباء البطاركه الاولين، رجع لامنا ساره شريكه ابونا ابراهيم في حياه الغربه، بعد كده راح رايح على يوسف وابويه موسى. ده, ده 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 احنا كل ده لسه فين؟ احنا كنا في سفر التكوين. فبسرعه بالايمان سقطت اسوار اريحا عندما طيف حولها، راح مختصر لنا سفر يشوع. جاء عند سؤال قال لك ماذا أقول يعوزني الوقت أخواتي عن قد عون وشمشان ويفتحوا بالإيمان كهروا يعني هو ادى مثال. فانا اعتقد ان من ضمن الامثله ان يقال بالايمان ارميا عندما عرض عليه شراء حقل في وقت ما ان نبوخذ نصر بيحاصر مدينه اورشليم هو اشترى الحقل مؤمن بكلام الله. يبقى لو حبينا نعرف الايمان هو في ظاهره بيبدو مجازفه واحد بيرمي فلوسه، بس مجازفه اعتمادا على كلمه الله. ما في واحد بيغمض عينه ويقفز الى مجهول، لا دي حماقه، ده عدم حكمه، ده تهور. لكن انا بقفز بس مش لمجهول ومش معصوب العينين، لا ده انا بالايمان بقرا، فبقيت بعمل حاجه ممكن الناس تشوفها خبل لكني انا بعملها مستندا على كلمه ربنا. اهو ده موقف ارميا. فاشتريت من حنمئيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوس. انا متوقع حنمئيل واقف يبص كده ومش مصدق، يعني انا متصور، يعني ما اعرفش لكن متصور لكن هو يعني مش متوقع ان اي انسان عاقل يقبل المشهد دوت. يعني عقل مجرد من الايمان ومن عمل روح ربنا، طبعا الانسان المؤمن بالايمان نفهم ده بيستنير بالايمان، لكن ما بقولش عقل يعني المؤمن غير عاقل يعني، لكن بالنسبه لفكر العالم اللي عمله الانبا انطونيوس ان يبيع 300 فدان بحسب فكر الناس ده خبل، لكن الحكيم انطونيوس بتحكمه كلمه الله وتحكمه اتصرف تصرف الصح. طيب فاشتريت من حنمئيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوس. ارميا بيدي خمس رسائل من المشهد دوت. اول رساله بيعطي رجاء للناس اللي هيبقوا في السبي، ما هو الكلام ده بقى لما هنروح السبي هنقراه، هو بيحصل دلوقتي واحنا لسه ما رحناش السبي، وكلنا بنقول ان ارميا ده راجل مخه تعبان، لكن تخيلوا بقى الكلام ده لما يقروا ناس في السبي. ده فعلا ارميا متاكد، فده يدينا رجاء ان احنا فعلا راجعين. دي نمره واحده. نمره اتنين بيدي وسيله ايضاح لصدق كلام الله، مش مجرد كلام، احنا مش بنقول كلام ويعني اهو ساعت الله يبقى يفرج ربنا، لا ده انا بديك اهو مثل عملي قدامكم، اديني بتصرف تصرف فعلا انا في يقين انه احنا راجعين بدليل ان انا بشتري الارض. ده نمره اتنين. نمرة ثلاثة، لذيذة رسالة ربنا وتجاوب المؤمن معاها. في مرة ربنا يقول لإرميا ما تتجوز عشان رحيم السبي، النهاردة بيقول له اشتري عشان هنرجع من السبي. أما البار فبالإيمان يحيى، عاش بكلام الله. دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، إنه إرميا بيعطي نفسه كرمز للشعب. أنا إرميا النهاردة بشتري الحقل، واحنا رايحين السبي لمدة ايه؟ 70 سنة. طب وانا هعيش 70 سنة وارجع وانا املك الارض؟ قلنا ارميا دلوقتي عنده تقريبا 60 سنة تقريبا يعني، وانا لسه هعيش 70 سنة فوق الستين بتوعي عشان ارجع؟ لا، انا مش انا اللي هملك، نسلي هيملك، عيلتي هتملك. عايز يقول لاسرائيل اللي موجودين او يهوذا يعني تحديدا اللي هم معاصرين لارميا، انتوا هتروحوا السبي بس مش انتوا اللي هترجعوا، لكن مين اللي هيرجع؟ نسلكم. شفنا في مرات قبل كده وخصوصا لما اتكلمنا على بناء الهيكل ان بعض من الشيوخ رجعوا، اوكي، بس احنا بنتكلم في العموم، مش كل جيل المعاصر ارميا هيروح ويرجع، لا طبعا راح ناس كتيره ماتت هناك، لكن اللي هيرجع لايه؟ النسل بتاعكم. فارميا هنا بقى رمز للشعب. الدرس الخامس، فاشتريته من حنمئيل ابن عم الحقل الذي في عناسوس. درس لينا احنا بقى، أحداث الحياة اليومية من أكل ومن شرب ومن تعاملات ومن بيع ومن شراء ومن علاقات، كلها امتحانات للإيمان تحت عينين الناس. الناس بترقب ولاد ربنا، هل أنتوا عايشين زي ما بتؤمنوا؟ احنا الناس بيبصوا العالم، صرنا منظرا للعالم. ايه يعني ايه منظر؟ بيبص، انتوا بتقولوا ان في ابديه، انتوا بتقولوا ان ليس لنا هنا مدينه بقيه، طب بتتصارعوا ليه؟ طب بتقتلوا بعضيكم ليه على امور الارض؟ امتحان. يبقى تعاملات الحياه اليوميه الناس بتبص لنا، هل دي تتفق مع ما تؤمنون به ولا انت بتقولوا كلام وعيشتكم عيشه ايه؟ اهديه اللي قال عنها بولس الرسول انه بسببكم يجدف على الاسم الحسن. منين بتقولوا إلهكوا إله محبة؟ أنا بفترض أن أنا من الخارج وانتم ما فيش محبة، انتم بتاكلوا بعض. أخاف أن تفنوا بعض. بولس بيقول لبتوع غلطية انتم شو هتموتوا بعضيكم، وما ليه المحبة اللي انتم بتتكلموا عليها؟ طبعا رسالة لكل نفس بقى فينا، تصرفات الحياة اليومية، مش 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 واحنا قاعدين في الكنيسة حبايب، مش واحنا واقفين في فخورس التناول وكل واحد بيقدم أخوه في المناولة، لا، في الشغل وفي التعامل في الشارع. أنا بقدم الآخر، الناس بتبص زي إرمية، هو موقف في الحياة. هل سلوكك هيتفق مع إيمانك؟ سؤال. فبقى بالتالي أحب بقى كل موقف في الحياة هي تجربة إيمان. طبعا شهود أيضا ربنا أن الإيمان يتزكى، الإيمان يبان. إن تزكية الإيمان، لو تفتكروا اللي معانا في عشية السبت، تزكية الإيمان مش تنقية الإيمان، في تجارب لتنقية الإيمان أوكي، لكن التزكية حاجة تانية. النار تزكي الذهب، تظهر حقيقته إنه ذهب لما يتحط في النار، مش حكاية تنقية هنا. يعني النار من ضمن شغلتها انها تنقي الدهب اوكي، التجارب من ضمن شغلتها انها تنقي الايمان اوكي، احنا دي ما اسمهاش تزكيه. لكن تزكيه الايمان انا جايب لك بتاع صفر كده بقول لك دي دهب. طب كيف تتزكى؟ حطها في النار. ان احتملت النار ده دهب، ان ما احتملتش النار لا ده صفيح. فالنار هنا بتزكي، بتظهر حقيقه المعدن، بتظهر حقيقه الايمان. هل ايماني حقيقي؟ لو إيماني حقيقي بان في السلوك. فلذلك أنا كل يوم عندي امتحان لتزكية إيماني، ينجح يسقط. طب نكمل. فاشتريت من حنامئيل ابن عمي الحقل الذي في عنسوس ووزنت له الفضة. زمان ما كانش فيه فلوس في البيع والشراء، كان البيع والشراء بمقابل كمية وزن معين من الفضة. يعني أنا هاخد الحاجة دي مقابل مثلا 2 شاقل مثلا فضة، أقية فضة أيا كان يعني. فكان البيع والشراء بوزن من الفضة أو وزن من الذهب. ووزنت له الفضة، اديته ثمن الأرض 17 شاقل من الفضة، 17 شاقل فضة ثمن الأرض. ما نقدرش نحدد بالضبط المبلغ ده يساوي كام، لكن عندنا مشهدين في الكتاب المقدس يدونا تصور لل 17 شاقل دول كتار ولا قليلين. الموقف الاول في سفر التكوين الاصحاح 23 ايه 15، من 1000 سنه قبل الحدث اللي احنا بنحكي فيه ده تقريبا. يعني ابونا ابراهيم بيشتري قبر لساره من بني حث، دفع الوزن ايه؟ 400 شاقل فضه. طبعا القبر مش مجرد عين يعني زي زي دلوقتي، قبر يعني المدفن وحواليه وسعة، يعني مش مجرد عين كده في التراب يعني، بس يعني بيدينا مؤشر 400 شاكل فضة تمن القبر. طبعا عندنا في سفر صموئيل الثاني لصح 24 آية 18 والآية 25، داود بيشتري بيدر قرون اليبوسي اللي حبني مكانه الهيكل، دفع فيه كام؟ 50 شاكل فضة. يبقى واضح ان ال 17 شكل فضة دي تمن ايه؟ زهيد جدا، قليل جدا، وده كلام منطقي. ليه؟ نمرة واحد، ده بالمحصرانة وفي مجاعة والشعب في حال فقر شديد، فيعني دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، قلت لكم تملي تثمين الارض بيرجع لمثلا قرب سنة اليوبيل، قربنا من سنة اليوبيل تمن الارض ينزل خالص. طيب هنا مش سنة يوبيل، بس هنا في نبوخذ نصر ايه؟ عصر الارض. ارض مين يا عم؟ الارض ليها قيمة، نحن في حصار. فلذلك زي البورصة تحصل، قالوا ان مثلا مصر بتجيش الجبهة الغربية، البورصة في اليوم دوت خسرت مش عارف كم مليار، كان سقوط الاسهم في البورصة رهيب، مجرد بس انه قالوا انه مصر يعني عاملة مناورات على الحدود الغربية مع ليبيا. طبعا راس المال زي ما بيقولوا جدان، يسمع باخبار حرب كله يسحب ايه؟ يسحب فلوسه. احنا حد ضمن حرب يعني المصانع هتقف يعني الدنيا هتقف؟ لا، هات يسحب الفلوس من السوق على طول. فلذلك اي اخبار يعني اب اند داون بالنسبه لاسعار الاسهم في البورصه شيء طبيعي. فدلوقتي احنا في حصار، هي تمن الارض، تمن ارض مين يا عم؟ ولا ليها تمن. فشيء منطقي جدا انه يبقى ثمن الحقل زهيد. تقول لي طيب حنم قيل قبل ليه؟ قبل ليه؟ قال لك حاجة احسن من ايه؟ احنا ضمنين حاجة. انا لو معايا حتة ارض مش هستفيد منها، لكن انا لما اخدها فلوس على الاقل انا ممكن اهرب بالفلوس. فكده كده الارض ضايعة. ما احنا تحت حصار يا حبايب. بقول لكم نبوخذ نصر حاصر سنة وشهرين، ففي السنة والشهرين دول مجاعات واوبئة، الناس بتموت. ارض مين يا عم؟ ما مش هتنفع في حاجة، اخد قرشين افضل. يعني الثمن وان كان زهيد الا انه منطقيا يقبل انه يكون ده اللي حصل، يعني كلام مش ضد العقل يعني. فاشتريت من حنمئيل ابن عم الحقل الذي في عناسوس، ووزنت له الفضة 17 شاكل من الفضة، وما اكتفاش ارمية بان يدفع الفلوس، خد ثمن الحقل، قال له لا استنى، وكتبته الآية 10 في صك وختمت وأشهدت شهودا ووزنت الفضة بموازين. يعني عمل إجراءات البيع بشكل قانوني يعني تام، ما فوتش بنت. اشتريت مش كلام، عملنا صك ان انا بمتلك الارض، صك ملكي، والصك ده اتختم، هنشوف حكاية الختم دلوقتي. في شهود مضوا ان انا اشتريت، وفي الدفع انت عديت فلوسك قدامي، يعني بيسدد كل البنود القانونية في البيع. طبعا الناس اللي قاعدين بيشهدوا بيضحكوا. ليه بيضحكوا؟ عشان نحس بالمشهد يا حبايب. تخيلوا بلد في حال فوضى وفي اضطراب، لا في لا شرطة ولا في قانون، والبلد سايبة. انت مالك مهتم قوي بصك؟ خد يا عم صك، خد انت دور على هيجيب لك حقك. لا في لا قانون ولا في دولة ولا في بلد ولا في شرطة. خد العقد اشرب ميته، سوري يعني في اللفظ. الظروف اللي احنا فيها كده، احنا محاصرين والبلد تحت حصار. ايه مهتم قوي بالاجراءات؟ الاجراءات القانونيه دي يهتم بيها لما يكون البلد الامن فيها مستتب وفي قانون وفي شرطه وفي قضاء. انا هروح اقول لهم يا جماعه انا مشتري وادي شهود. لكن يا عم ده احنا في فوضى. انت ايه اهتمامك؟ عارفين ايام الحرب العالميه الثانيه كانوا في انجليز طبعا كتير في مصر، والالمان كانوا جايين من ناحيه ليبيا. كتير من الانجليز اللي كانوا عايشين في مصر كان ليهم طبعا تجاره هنا في مصر، سابوها للمصريين بدون ورق وبدون هدف. ورق ايه؟ طبعا ان ساعتها كانوا خايفين من الالمان اللي جايين من ناحيه العالمين، فالانجليز عايزين يهربوا من مصر. طب الاملاك بتاعتهم راح سايبها للمصري اللي عنده، خد انا انفد. لما اهتم بقى يكتب عهد بعد بني عم، احنا ما فيش دولة ذات سيادة علشان يبقى العقود والضمانات والشهود ليها قيمة. يعني عايزكم بس تحسوا بإيه اللي بتعمله أرمية. لا أرمية كأننا في حال سلم، كأن الوضع مستقر، كأن الأمن مستتب، بيعمل إجراءاته القانونية بالضبط. موقف يدعو برضو للدهشة من أرمية. ارميا يعني طب انا مش عايز اسبق، يعني احنا هنرجع وهتقام لينا دولة وهيبقى في نظام وفي قانون وفي اللي يثبت الملكية من اللي ما ايه اللي ما يثبتش. انتوا بصين للهوجة اللي احنا فيها، الهوجة دي هتعدي، الهوجة اللي بتمر بيها يا هوزة دي هتمر وهترجع البلد تبقى بلد زي ما هي. فانا عايز اضمن ايه؟ بصوا ثقة ارميا، بصوا ثقة ارميا في كلام ربنا. وكتبته في صك وختمت واشهدت شهود، جاب ناس شهود يمضى على العقد انه ارمية الفلاني في اليوم الفلاني اشترى من فلان ابن فلان حتة ارض الجهة البحرية والجهة القبلية، يعني عقد بيع وشهود مضى، وعد فلوسك. ووزنت الفضة بموازين، يكمل بقية الاجراءات القانونية. طبعا اللي حواليه ارمية بيضحكوا، يعني اللي حواليه ارمية بيضحكوا. ما هو فعلا الانسان اللي سالك بالايمان يا احبه، يعني بالنسبه لاهل العالم يعني ده راجل يعني خنفاوي. يعني خنفاوي خدني في قلبي، يعني في السماء، يعني سماوي. بس يعني هم اهل العالم يقول لك ايه؟ طبعا يمكن ما بنسمعهاش دلوقتي كتير يعني. المهم يعني فهو انسان عايش بالايمان. طبعا اللي حواليه بيستخفوا، ايه اللي بيعملوا ارميا دوت؟ لا يكمل في بيت الاجراءات في الايه 11، واخذت صك الشراء المختوم حسب الوصيه والفريضه والمفتوح. كان الـ 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 البيع يتم باثنين صك، يكتب عقدين للبيع. عقد مفتوح وعقد مختوم، كأنهم بالضبط زي دلوقتي أصل وصورة، تيجي تبيع يبقى في أصل وفي صورة للعقد. الصك المفتوح دوت ده كان يحفظ في خزانة الدولة كمستند رسمي قدام الدولة إن أنا بأملك حتة الأرض دي. الصك المختوم ده يبقى في ملكيتي أنا كضمان ملك شخصي لي. إيه الدليل إن أنا بأملك الأرض دي؟ معايا عقد مختوم. المفتوح ده بيتحط فيه سجلات الدولة، فده كان نظام البيع والشراء زمان يعني. يعني زي النهاردة توثيق العقد يعني، انا معايا عقد وبروح اوثقه، فمعايا انا ما يثبت ملكيتي للحاجه، وفرض نفسه في عقد موثق نهار ما نحتكم لحاجه لا الدوله هتقول ان الارض دي ملك فلان. ده يعني بالظبط الحال كده يعني. طبعا كلها يعني مشاهدات تؤكد ان ارميا واثق ان احنا راجعين، ولما نرجع انا عايز اثبت ملكياتي، في شهود وفي عقد محطوط في, في, في خزانه الدوله وفي عقد معايا راجعين راجعين. طيب نكمل. وأخذت صك الشراء المختوم حسب الوصية والفريضة، ده الصك الأول، والمفتوح الصك الثاني. أخذهم عمل بيهم إيه في الآية 12؟ وسلمت صك الشراء لباروخ ابن نيرية ابن أحسية. أول مرة نسمع اسم باروخ، أول مرة نسمع اسمه في السفر يعني. هنعرف بعد كده لما نوصل لأرميا 36 ان ده اللي بيكتب، الكاتب بتاع أرميا هو اللي بيكتب النبوة. أرميا يقول النبوة هو يكتب، لذلك لما الملك حرق الدرج فباروخ راح كتبه تاني، فده الكاتب اللي بيملي عليه أرميا النبوة بتاعته. ايضا هنشوف له في الإصحاح 45 رسالة خاصة من الله لباروخ تلميذ أرميا دوت. ايضا في الأسفار القانونية التانية، لما بقول قانونية تانية لأن هي مش تانية من جهة المكانة، لكن هي تانية من جهة إنها مضافة للأسفار القانونية المتعارف عليها، فكلمة تانية هنا مش درجة تانية يعني. الأسفار القانونية التانية للأسفار اللي حذفوها إخواتنا البروتستانت، أو بمعنى أدق الأسفار اللي حذفوها اليهود أولا في سنة 99 ميلادية، ثم نهج بقى نهجهم بعد كده البروتستانت في القرن 17. ففي سفر اسمه سفر باروخ. طيب نكمل في الآية 12. وسلمت صك الشراء لباروخ ابن نيرية ابن محسية أمام حنمئيل ابن عمي وأمام الشهود الذين أمضوا صك الشراء أمام كل اليهود الجالسين في دار السجن. تقولكم المرة اللي فاتت في تعبير اسمه بيت السجن وفي تعبير اسمه دار السجن. بيت السجن ده السجن، لكن دار السجن ده سجن بس جوه قصر الملك، يبقى في شيء من الحرية للمسجون شوية أن يقدر يقابل الناس. وزي ما قلنا انه على ما يبدو انه صدقية هو اللي تدخل عشان ينقل ارميا من بيت السجن الى دار السجن، قد يكون عايز يحميه، قد زي ما قلنا انه صدقية كان يؤمن انه ارميا نبي الله لكن ما عندوش الجرأة انه يسلك ويقود المملكة بحسب كلام ارميا. يعني اتكلمنا في الحاجات دي المرة اللي فات. المهم ان ارميا في دار السجن، فبالتالي في ناس بيقدروا يقابلوه وفي ناس موجودة، فبقى الشهود على العقد حنمئيل اللي هو ابن عمه، وناس شهود مضوا على الصك بتاع البيع، وفي ناس في دار السجن شايفة اللي حاصل، ان فعلا احنا شوفنا بعنينا ان الراجل ده جه والراجل ده اشترى منه. مش بس اكتفى ارميا بهذه الضمانات، لكن في الآية 13 يقول واوصيت باروخ امامهم قائلا. العيبة يعني لو جينا الحقيقة بقى، أرميا مش بيدور على أنه يضمن حقه في الأرض، أرميا عايز يؤكد صحة نبوته. يعني الوضع عند أرميا مش يعني خايف على فلوسه، أبعد من كده الموضوع عند أرميا. هو بيعمل الإجراءات ديت عشان الناس تشوف، عشان كل واحد يتيقن في قلبه الرجل ده مصدق 100% أن احنا إيه، أن احنا راجعين. يعني هو تظن أن أرميا يعني إيه خايف على فلوسه فبيأمن نفسه؟ لا، مش دي مشغولية أرميا، لكن هي رساله للناس عشان الناس تثق انه فعلا ارميا مصدق 100% احنا راجعين. علشان كده خد الصقين وبيوصي باروخ بقى، بيقول له ايه الايه 14، بيقول له هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل. دي مش كلام انا اللي بقوله لك يا باروخ، ده ربنا اللي بيقول لك خذ هذين الصقين صك الشراء هذا المختوم والصك المفتوح الأصل والصورة هذا، واجعلهما في إناء خزف لكي يبقيا أياما كثيرة. زمان كانت الصقوق أو المخطوطات بوجه العام كانت تحفظ في أنية فخار، وفعلا الاكتشافات بتاع وادي قمران اللي هي البحر الميت كان لقوا كل المخطوطات ديت فعلا محطوطة في أنية فخار، وبقالها يعني على الأقل 2000 سنة، ففعلا كانت المخطوطات بتحفظ في أنية الفخار دي كانت تحافظ عليها. فبيقول له حط السكين دول في إناء فخار، إناء من الخزف، ليه؟ علشان هيقعدوا فترة طويلة. فهنا إرميا بيأكد بالعمل دوت أو رسالة ربنا، يعني بتأكد حاجتين، إن مدة السبي مدة إيه؟ طويل، فإحنا عايزين نحافظ على سكوك البيع ديت. نمرة 2، نحتفظ بيها لأن إحنا راجعين، خد يا باروخ عشان لما ترجعوا تسترد الإيه؟ لأن زي ما قلنا إرميا من جهة العمر الجسدي مش هيعاصر الرجوع من السبي. بيوصل بقى يوم الرجوع بيقول له باروخ، لأنه هكذا الآية 15، قال رب الجنود إله إسرائيل سيشترون بعد بيوتا، الناس هترجع وهيشتروا إيه؟ شتروا بيوت، وحقولا وقروما في هذه الأرض، يعني هترجع الحياة بالشكل لإيه؟ الطبيعي، الناس هتبيع وتشتري وكل واحد هيدور على ملكيته، فاحتفظ بالسكين دول علشان لما نرجع نضمن ملكية الحق. يعني بالبلدي كده يعني سيب اللي يقول يقول، راجعين ايه؟ راجعين راجعين. طبعا القصة زي ما احنا شايفين هو إرميا بيدي مثال ونموذج عملي ان احنا راجعين من السبي، بيأكد رسالة رجاء للمسبيين. لكن في الحقيقة القصة دي فيها معنى رمزي لطيف ما نقدرش نتجاهله في الشرح. اولا ما يخص إرميا، ثانيا ما يخص الحقل نفسه موضوع الشراء. ما يخص إرميا عندنا 5 نقاط فيها جانب رمزي. النقطة الأولانية يقول فاشتريت من حنمئيل الحقل ووزنت له الفضة. إرميا اشترى ودفع ثمن لكن ما استلمش الحقل، إرميا جوه السجن ما حطش ايده على الحقل بس هو دفع الثمن. ده مين دوت؟ ده المسيح اللي اشترى العالم كله بذبيحة الصليب. الحقل هو العالم زي ما قال في متى 13 مثل الزوان والحنط، فالحقل هو العالم. فالمسيح اشترى الحقل، اشترى العالم، لكنه لم يستلم الملكية. لذلك معلمنا بولس الرسول يقول ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى. فدا مقتنى، اقتنى هو الفدا ده، اقتنى يعني دفع ثمن، فهو دفع ثمن لكنه لسه ما امتلكش. المسيح اشترى العالم، يشبه ملكوت السماوات كنز المخفى في حقل وجدوا انسان فمن فرحه ماذا مضى وباع كل له. من ضمن تفسير هذا المثل شخص المسيح نفسه انسان، لانه صار في لايك انسان، باع كل ما له واخلى ذاته واشترى ذلك الحقل. ليه؟ عشان في كنز في الحقل ده اللي هي الكنيسه. طبعا ممكن نطبع على المؤمنين باع كل ما له زي الانبا انطونيوس، لكن يعني من ضمن المعاني ده المسيح اللي اشترى الحقل. طيب امتلك، معلمنا بولس الرسول في العبرانيين يقول ولكننا لسنا نرى بعد الكل مخضعا. لا ما ملكش، هو اشترى العالم، بقى العالم في ملكيته بس لم يمتلك العالم، زي بالظبط إرميا اشترى الحقل لكنه لم يضع يده على، ما امتلكوش لسه. الارض حتى اليوم مسلمه ليد الشرير، لسه رئيس هذا العالم ابليس، ما امتلكش المسيح رغم انه دفع الثمن. دي نمره 1. طيب نمره 2، هيحط ايده على الحقل امتى؟ لما نرجع بعد 70 سنة منين؟ من السبي، وكأن العالم في حال سبي مسبي. اراه جميع ممالك العالم ومجدها في لحظه من الزمان، قلت له اعطيك هذه جميعا ان خرجت سجلا انها لا قد دفعت. انت كذاب، هي لم تدفع لك وانت اغتصبتها، بس فعلا هي في ملكيتك، بس انت كذاب في حته لانها قد دفعت ايه؟ لا ما دفعتش ليك يا كذاب، ده انت اللي خدتها غصب، ضحكت على بني ادم، لكن هي في ملكيته. طيب امتى هيسترد الملك؟ ازمنه رد كل شيء اللي تكلم عنها الانبياء، زي عزه معلمنا القديس بطرس 4 اعمال، ده في المجيء الثاني في كمال الازمنه. هيسترد. عشان كده كورنثوس الأولى 15، متى سلم الملك لله الآب يكون الله الكل في الكل، لنازل سيخضع للذي قد أخضع لكل. هو اشترى بس لسه الكل لم زي ما بقول لكم بولس عبرانيين، لم نرى الكل بعد مخضعا له. طب امتى هيمتلك اللي هو دفع ثمنه؟ في مجيئه الثاني. لذلك في لوقا 19 ربنا يسوع بيتكلم عن نفسه، انسان شريف الجنس يقصد نفسه، اخذ جنس البشر لكنه اسمى بلا خطيه، جسد ليست من هذه الخليقه زي ما قال بولس في العبرانيين. فذهب الى كوره بعيده لياخذ لنفسه ملكا ثم يرجع. اهل مدينتي اورشليم اليهود لا نريد ان هذا يملك عليه. فيكمل ربنا يسوع ثم رجع بعدما اخذ الملك. هياخده انتوا تقولوا عايزين يملك شخصيه، يقولوا اللي تقولوه، هو دفع الثمن وهيملك. رجع بعد ما اخذ الملك، في رجوعه في مجيئه الثاني تصير ممالك العالم كلها لرب لنا ولمسيح. اجلس عن يميني حتى اضع على تملك عليهم ويصير الله الكل في الكل. فدي نمرة 2. نمرة 3، ارميا بيشتري وهو مسجون في دار السجن. طب ربنا يسوع اشترى لما دخل لسجن ايه؟ سجن الموت. لما دخل لسجن الموت، عشان كده بقى يوسف في السجن مشبه بالمسيح لما نزل للموت. عنده 2 رئيس سقاة ورئيس خبازين، واحد عاش واحد مات للصين، فده لما نزل للموت. علشان كده معلمنا القديس بطرس يقول عالمين انكم افتديتم باشياء لا تفنى بفضه ولا ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا. افتديتم، في ثمن الدفع فيكم. ايه الثمن؟ دمه. يبقى هو اشترى بموته. ديت نمرة 3. نمرة 4، سك الشراء اللي هو علامة الملكية محتفظ به داخل إناء خزف. إيه علامة ملكية الله لينا إحنا كمؤمنين؟ ختم الروح. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول الذي به ختمتم ليوم الفداء. الختم اللي كان يملك حاجة كان يختمها بالختم بتاعه، دي ضمن علامة الملكية. وحتى الكبار فين يعني الجدود، يعني أنا أفتكر جدي كويس قوي يعني كان يقرأ ويكتب عادي، بس كان له خط وكان الكتب بتاعته ولغاية دلوقتي يعني معايا كتب من جدي. قلنا الختم ده علامة الإيه؟ الملكية. فاللي كان يملك حاجة كان يروح ختمها بالختم بتاعه، دي بتاعتي. وأيضا الخرفان، كان كل واحد يعلم الخروب بتاعه بعلامة معينة، خطين متقطعين خطين متوازيين، يبقى دي الخرفان بتاعتي. فالختم ده علامة الملكية. فسك الملكية دوت محطوط في إناء خزف. طب علامة الملكية ختم الروح. طب الختم ده ختمنا بيه فين؟ واحنا في الأجساد ديت. فبقى الختم دوت محفوظ داخل إناء خزف. علامة ملكية المسيح لينا إنه ختمنا بالروح القدس. كل واحد آمن بالمسيح، المسيح ختمه بالروح القدس، ختمه بالروح القدس. هو ده الختم، ده دليل أنت في ملكية المسيح. الختم ده محفوظ فين؟ في جسدك. الروح القدس ساكن فينا، اهو ده الإناء الخزف اللي بداخله سق الملكية. النقطة 5 والأخيرة كرمز في القصة ديت، إرميا اشترى من مين؟ اشترى من حنمئيل. حنمئيل يعني هي باين حتى حنانئيل في العبري. حنمئيل معناه حنان الله. المسيح اشترانا بدافع حنان الله، فاشترانا من حنية ربنا، يعني من حنية الله ما هو اشترانا. فبقى نبع الخلاص الحنان الإلهي، حنان ربنا حسب معلمنا القديس بطرس. أنا مركز عليها عشان احنا بندرسها اليومين دول في عشية السبت، بس طبعا ما بناخدش كل مرة غير ايه ايتين، ويعني ما بياخدوش حقه. صدقوني المرة اللي فاتت الثلاث ايات بتوع بطرس الثانية لصاحب الثاني من 1 لـ3، صدقوني الثلاثة ايات ما خدوا حقه، فوتت شوية ورق وروحت متضايق بس ما كانش وقت. يمكن المرة الجاية ايه اعمل حجة كده وراح ايه مدخلهم قبل ما نقول الجديدة. ما هو بيصعب عليا انه ايه لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واعلمتكم بها. ايه يعني بس الواحد يعني يلاقي حتة قدام ربنا يقول بص ان الحتة دي ايه يعني على الاقل يعني. فحسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية، الميلاد الثاني ده الخلاص نبع من رحمة ربنا، وده اللي قاله زكريا بأحشاء رأفة إلهنا افتقدنا، جالنا افتقاد من السماء بدافع ايه؟ أحشاء رأفته رحمته، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمتي الخلاص منبعه رحمة ربنا. فالشراء من حنامئيل من حنام الله، لذلك اشترانا. ده من جهة الجانب الرمزي الإرمية. من جهة الجانب الرمزي في الحقل أقول كم نقطة كده نختم بيهم. الحقل اللي اشتراه أرمية كان واقع تحت حصار، أشوف فيها العالم اللي المسيح اشتراه لكنه واقع تحت حصار إبليس، هو المسيطر عليه، هو المتحكم فيه. طب المسيح اشترى إرمية، يعني اشترى في صك مختوم، الصك المختوم ده بيبقى فيه ملكية اللي اشترى، هو الوحيد اللي من حقه يفك الصك ده. في صك مفتوح زي ما قلنا ده محطوط في الخزانة الرسمية بتاعت الدولة، لكن في صك مختوم ده في حوزة المشتري، هو الوحيد اللي من حقه يفك خطوم السفر. ذهننا بقى راح فين؟ رؤية 4، رأيت عن يمين الجالس على العرش سفر مختوم. صرت أنا أبكي، ليه يوحنا بيبكي؟ قال لك لم يوجد أحد في السماء ولا في الأرض يقدر ياخد السفر ويفك ختومه. ليه؟ لأن محدش اشترى. مين الوحيد اللي يقدر ياخد السفر ويفك ختومه؟ إذا خروف قائم قال لي لا تبكي، هو إذا قد خرج الأسد الخارج من سبت يوزا هو هياخد السفر ويفك إيه؟ يفك الختوم. ليه؟ لأن هو ده المالك. مين ده؟ ده المسيح. دي جانب. جانب آخر برضو في موضوع الحقل هو صك البيع. عندنا صكين، صك مفتوح وصك مختوم. أسرار الخلاص، شراء المسيح للعالم، وهو ده موضوع الصك مفتوح بالنسبة للمؤمنين، هم اللي فاهمين إن السر وأعلن ليهم ومدركين يعني إيه المسيح اشترانا، ويعني إن العالم وضع في الشرير، ويعني إن المسيح هيرجع يسترد الملك. لكن نفس الأمر ده هو سفر مختوم بالنسبة لغير المؤمنين. يروحوا لواحد غير ما يقول لك يا عم اشتراني يملك ايه والمسيح اشترى ايه اللي بتقوله ده، انا معلش وراسك مختوم. وممكن اخد الصك المفتوح والصك المختوم الاثنين للمؤمنين. الصك المفتوح هي التعزية اللي احنا بنتعزى بيها، بندوق عربون الصك. الصك هو ملكية المسيح لينا، ده الصك اللي اشترانا بيه. فسك مفتوح انه بندوق عربون امتلاك الله لنا، ان احنا في ملكيته، بنتعزى بيها قوي انه انا في ملكية المسيح، انا بتاعه، وهو وعد انه او اقرب حق انه لا يقدر عبد ان يخدم سيديه. فطب انا عبدك خلاص، ما هيش ملوش حاجة عندي، انا اخترت احب سيدي. مسكوب الاذن، انا مسكوب يا رب، انا بتاعك عبد للابد عندك خلاص، يبقى التاني ملوش ايه. ففي في في عزوبه بالنسبه للمؤمن انه يصير في ملكيه المسيح، ده العربون اللي احنا بندوقه دلوقتي. احنا برضو لينا صك لازال مختوم، هي المجد اللي هيعلن فين؟ في السماء. مهما احنا بندوق دلوقتي من عزوبه ومن حلاوه ومن فرحه ان احنا في ملكية المسيح وبنتعزى بيها، لكن لا، ده لسه اسرار اكتر ستعلن في الابدية لمن هم صاروا في ملكية المسيح. ده ممكن يكون المعنى التاني للصق المختوم. بعد الشراء ارمية صلى. انا كنت متصور ان احنا ممكن ناخد الصلاة، لكن طبعا يعني كالعادة انا تملي توقعاتي غير واقعية، زي كلمة ابونا امبارح. ما تتوقعش يعني ايه التوقعات مرتفعة، انا تملي بتوقع توقعات مرتفعة وانزل ايه، انزل على مفيش. فلكن يعني بنعمة المسيح الاربع الجاي نكمل الاصحاح 32، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. حد بيقول حضرت قداس في مدينة صملوت فوجدت احد الشمامسة يكون بمناولة الدم، ولما استفسرت عن ذلك قيل لي ان معظم مدن الصعيد تفعل ذلك بشرط ان يكون الشماس برتبة دياكون، هل هذا يجوز تقصيا؟ او يجوز من ضمن خدمة الدياكون اللي هو الشماس الكامل انه ممكن يناول الدم، بس بشرط اللي يكون حاصل على الدرجة ديت في الشموسية، ما يكونش بيعمل عمل خارجي، يكون مكرس ايا كان بقى، لو هو سنه معاش تمر او انه يكرس ياخد رتبة الدياكون ويكرس، يعني ايده ما تشتغلش شغل في العالم، فممكن يناول الدم. مش شرط يلبس لبس تكريس لكن ما يكونش بيعمل عمل في العالم. طيب تفضل مصلي.